يوسى عليه الرحمة بعدم انتقاله إلى ملك المشتري، انتقال المبيع إلى ملك المشتري إذا كان صاحب الخيار هو البايع، إذا كان الخيار للبايع أو لهما، أو كان الخيار للبايع وللمشتري معا، لا يصح الران حينئذ. على أي شيء لا يصح الران؟ على الثمن. لا يصح الران على الثمن قبل انقضاء مدة الخيار، حتى يتم الملكية وتتم ويتم الملك وتتم الملكية. فما دام لم يتم الملك لا يصح الرهن، لأنه الرهن إنما يكون على الملك الطلق. ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرته. الارتداد هو الكفر العارضي، ذكرنا فيما سبق أنه الكفر على ثلاثة أقسام: الكفر الأصلي وهو الكافر الذي ينكر الألوهية أو النبوة، خاتم النبيين محمد صلى الله نبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينكر نبوته فهو كافر. والكافر إما يكون كتابيا كالمسيح كالمسيح واليهود، وإما يكون غير كتابي كالشيوعيين مثلا. هذا الكافر الأصلي. وهناك كافر عرضي وهو عبارة عن المرتد. وهناك كافر حكمي، والكافر الحكمي في الطوائف حيث هم من المسلمين لكن يحكم عليهم بالكفر، وهم الغلاة من الشيعة والنواصب من السنة والمجسمة الذين يقولون بتسليم الله سبحانه وتعالى، والتناسخية الذين يقولون بتناسخ الأرواح، وغير ذلك من الطوائف الذين يحكم عليهم بالإسلام في الظاهر لأنهم يقولون بالشهادتين، ولكن حسب الأحكام الشرعية من الطهارة والنجاسة وما شابه ذلك يحكم عليهم بالكفر، فيعبر عنهم بالكافر الحكمي في مقابل الكافر الأصلي والكافر العربي. فالمرتد هو الكافر العربي الذي يعرض عليه الكفر بعدما كان مسلما، وهو على قسمين: إما مرتد فطري فيما إذا كان من أبوين مسلمين وكان مسلما ثم ارتد عن الإسلام وأنكر ضروري من ضروريات الدين، أنكر الإلهية أو أنكر النبوة أو ضروري من ضروريات الدين الذي يستلزم إنكار الإلهية أو النبوة، يعبر عنه بالمرتد الفطري لأنه إنما ارتد عن فطرة إسلامية. وهناك مرتد ملي فيما إذا كان كافرا ثم أسلم ثم رجع مرة ثانية إلى كفره، فيعبر عنه بالمرتد الكفري. بينهما فرق من حيث الأحكام الشرعية، حيث الكافر الفطري يقتل على كل حال، ولكن المرتد الملي إنما يستتاب، فإن تاب بعد ثلاثة أيام فهو وإلا فيقتل. هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فمطلقا تستتاب أولا سواء كانت ملية أو فطرية تستتاب، فإن تابت فبها وإلا فبعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام على اختلاف الأقوال تقتل المرأة وكذلك الرجل المرتد الملي. حينئذ يا ترى يجوز؟
نعم تحبس تضرب أوقات،
صحيح تحبس وتضرب أوقات الصلاة صار اشتباه زين. فحينئذ إذا تقبل توبة المرأة المرتدة الفطرية أو الملية، كلامنا مطلقا بالنسبة للمرأة باعتبار التوبة لا باعتبار القلب، باعتبار التوبة أنه تقبل توبتها سواء كانت ملية أو فطرية بخلاف الرجل، حيث الرجل إنما تقبل توبته إذا كان ملية، أما إذا كان فطريا فإنه يقتل. ولكن المرأة تحبس، صحيح تحبس المرأة وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تموت. زين حينئذ يا ترى العبد الذي كان مسلما أو كان كافرا فأسلم ثم ارتد، العبد المرتد يصح الرهن عليه أو لا يصح؟ باعتبار العبد وما يكون ملكا وما كان فيه الملكية يصح عليه الرهن لأنه يصح البيع والشراء فيصح الرهن. فحينئذ العبد المرتد يصح الرهن عليه أو لا يصح؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال لا يصح. لماذا؟ لأنه هذا العبد على كل حال يقتل، إما في اليوم الأول يقتل أو بعد ثلاثة أيام بعد الاستتابة أو قبل الاستتابة، على كل حال هذا العبد يقتل وكأنما هو في حيز المعدومين. فإذا كان معدوماً كيف يقع الرهن على شيء معدوم؟ إنما يقع الرهن على شيء موجود. ومنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم المصنف أي المشهور والمصنف ذهبوا إلى جواز ذلك. لماذا؟ يقولون لأنه ما نحن فيه كالمريض، كالعبد المريض الذي نعلم بوفاته، العبد المريض الذي نعلم بوفاته باعتبار مبتلى بالسرطان والدكتور قال لنا على أنه سيموت خلال 24 ساعة، هذا العبد يقع عليه الرهن أو لا يقع؟ يقع الرهن عليه، وإن علمنا بموته بعد 24 ساعة، لكن خلال 24 ساعة نستفيد من هذا العبد، من وجود العبد أنه نجعله وثيقة لمدة عشر ساعة مثلا من الصباح إلى الليل مثلا نجعل وثيقة وراهن فيجوز ذلك وإن علمنا بموته. فحينئذ إذا علم بموت العابد إذا كان مبتلى بمرض الموت مثلا يصح الرهن، فليكن فيما نحن في العبد المرتد أيضا يصح الرهن عليه وإن علمنا بموته وبقتله، فإنه لا يلزم أن يكون في حيز المعدومين، إنما هو موجود ويكون ملكا للمولى حتى لو يقتل لكن هو لا زال في ملك المولى. فيقول ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة، يعني حتى لو كان الارتداد ارتداد فطري لأنه لم يخرج بها بالارتداد عن الملكية، يعني يبقى في ملك المالك المولى، وإن وجب قتله حتى لو وجب قتله لكن هو لا زال في ملك المولى، لأنه حينئذ ما نحن فيه كرهن العبد المريض الذي نعلم بموته، وهذا المرض هو مرض الموت كالسرطان والعياذ بالله، لأنه حين ذلك رهن المريض المأيوس من برئه من شفائه، ولو كان امرأ أو مليا فالأمر أوضح على أنه يجوز الرهن عليه لعدم قتلها مطلقا، لأنه لا تقتل المرأة مطلقا سواء كانت ملية أو فطرية، إنما تحبس وتضرب في أوقات الصلاة وقبول توبة الملي، أنه الملي تقبل توبته. طبعا بالنسبة للفطري وقع نزاع بين الفقهاء على أنه تقبل توبته في الظاهر وفي الباطن، أو أنه تقبل توبته في الباطن دون الظاهر، أو أنه تقبل توبته في الظاهر وبالباطن. سيدنا الأستاذ آية الله العظمى النجف في المرعش القدس سره الشريف يذهب إلى قبول توبته مطلقا حتى الفطري، تقبل توبته في الظاهر وفي الباطن وإن كان يقتل، يقتل على كل حال، ولكن إذا تاب فإنه تقبل توبته في الظاهر وكذلك تقبل في الباطن. لماذا؟ تمسكا بالآية الشريفة إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك به، وهذا وإن كان مشركا لكن إذا تاب عن شركه فإنه تقبل توبته حينئذ. والجاني مطلقا، الجاني سواء كان بجناية عمد أو شبه عمد أو خطأ أيضا يقع عليه الرهن، العبد الجاني طبعا العبد الجاني يقع عليه الرهن، لأنه العبد الجاني إنما يقع عليه الرهن، وإلا الحر لا يقع عليه الرهن مطلقا كما ذكرنا سابقا. فالمراد من الجاني أي العبد الجاني يقع عليه الرهن مطلقا سواء كانت الجناية جناية عمد أو كانت الجناية جناية خطأ، لا فرق في ذلك عمدا وخطأ لبقاء المالية، باعتبار هذا العبد تبقى ماليته للمولى لبقاء المالية. وإن استحق العامد القاتل، صحيح العامد يعني العبد الذي يقتل مؤمنا متعمدا فإنه يقتص منه، عليه القواد عليه القصاص يقتل، لكن مع ذلك هو لا زال في ملك المولى. لذا دليلنا على ذلك أنه إذا عفى عنه ولي الدم مثلا، ولي دم المقتول المجني عليه، إذا عفى عن هذا العبد فإنه يرجع إلى من؟ إلى المالك، يرجع إلى المالك. أو لا، الولي طالب بالدية، ولي الدم له الخيار بين أن يقتص وأن يطالب بالدية أو يعفو عن الجاني. إذا طالب بالدية، دية العبد عبارة عن أي شيء؟ قيمته، أحسن، دية العبد قيمته، فيطالب بالدية قيمة العبد. من يفك العابد عن الدية؟ إنما يفك المولى. فالمولى إذا فك دية العابد فإنه يرجع العابد إلى من؟ إلى المولى. حينئذ يصح الرهن على مثل هذا العابد على كل حال، سواء كانت جنايته جناية عمدية أو جناية خطأ، عمدا وخطأ لبقاء المالية. وإن استحق العامد القاتل ولجواز العقل، ربما الولي ولي المقتول يعفو عن الجاني القاتل. ثم إن قتل بطل الرهن، إذا كان الرهن على مثل هذا العبد الجاني بالجناية العبدية، إن قتل يعني اقتص منه بطل الرهن حينئذ. وإن فداه، مثال مثال العبد المدبر كما مر سابقا، أنه لا تنافي بين التدبير وبين الرهن، إلا أنه إذا وقع الرهن حينئذ يبطل التدبير، وأما إذا فكه المولى عن الرهن فإنه لا يبطل التدبير فيما نحن فيه كذلك. وإن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهنا ولو استرق بعضه، لأنه العابد يجوز للولي أن يسترقه، يعني أربع حالات للولي على نحو الاختيار، يجوز له أن يسترق العبد يأخذه رقا يعني، ويجوز له أن يقتص منه، ويجوز أن يطالب بالدية أو يعفو عنه، أربع حالات. فإذا استرقته فحينئذ يلزم بمقدار الاسترقاق يبطل الرهن، وما زاد على ذلك يبقى الرهن على حاله، ولو استرق بعضه دون البعض الآخر، ترى يسترق جميعه فيبطل الرهن، وتارة يسترق بعضه دون البعض، فلو استرق بعضه بطل الرهن فيه خاصة. متى يسترق بعضه؟ نعم أحسنت. إذا كانت قيمة العام أغلى من دية المسلم، بماذا؟ كانت دية المسلم 10,000 درهم وقيمة العام مثلا 20,000 درهم، فحينئذ يجوز له أن يسترق بمقدار دية المسلم وذلك 10,000 درهم. يعني يلزم أن يكون المولى وهذا الولي لهما حق معا بالنسبة إلى هذا العام على نحو الشركة، المولى باعتبار قيمته والولي باعتبار استرقاقه. ولو استرق بعضه بطل الرهن فيه خاصة. وفي كون رهن المولى له في الخطأ التزاما بالفداء، أنه هل يلتزم بأن يفدي المولى فيما إذا كان الجناية جناية خطأ؟ فإن المولى هو الذي يفدي العابد، فيا ترى باعتبار قتل الخطأ بالنسبة إلى الحور إنما أدي على من؟ على العاقلة. في قتل الخطأ وفي قتل الصبي المتعمد أدي إنما تكون على العاقلة، بالنسبة إلى العبد أدي إنما تكون على المولى، فالمولى هو الذي يفديه. يا ترى فيما إذا كان خطأ هل يلزم المولى بالفداء؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال يلزم المولى ومنهم من قال بل لا يلزم، إنما يجوز للولي إما أن يعفو عن هذا العبد الذي قتل خطأ أو يسترقه. وفي كون رهن المولى له في الخطأ التزاما بالفداء وجهان، كالبيع، كما أنه في البيع يقال يباع أو لا يباع اختلف الفقهاء، كذلك في رهن اختلف الفقهاء. فإن عجز المولى عن فكه، إذا عجز المولى عن فك الجناية، فك الجناية المتعمدة أو الجناية الخطأ، إذا عجز المولى عن فك الجناية ماذا تقدم؟ يقدم الرهن أو تقدم الجناية؟ تقدم الجناية حينئذ، يعني يؤخذ استرقاقا. قدمت الجناية لماذا؟ لأنه الجناية أسبق من الرهن لسبقها ولتعلق حق المجني عليه بالرقبة. هذا الفرق، أنه حق المجني إنما يتعلق برقبة العابد دون ثمنه، بخلاف الرهن، الرهن إنما يتعلق بثمنه. دليلنا على ذلك أنه إذا مات العابد قبل أن يسترق، من يد من يخرج العابد حينئذ؟ يخرج من يد المجني عليه، لأنه لا يحق للمجني عليه، لولي المجني عليه أن يطالب بقيمة العبد، لأنه إنما كان يطالب برقبة العبد، والعبد قد مات، فإذا سقط حقه. بخلاف الرهن، الرهن لو مات العبد فإنه لا يسقط حق المرتهن، إنما المرتهن يطالب المولى بالثمن. وهذا فرق بين الجناية وبين الرهن، أنه الجناية تكون على نفس الرقبة ولكن الرهن يكون على ثمن الرقبة، ولتعلق حق المجني عليه بالرقبة. ومن ذمه، يعني ومن هنا لو مات الجاني لم يلزم السيد، بخلاف المرتهن لو مات الرهينة لو مات العبد فإنه يلزم الراهن بدفع الثمن حينئذ، بخلاف المرتهن فإن حقه لا ينحصر في الرقبة، إنما ينحصر في الرقبة وفي ثمن الرقبة، بل تشتركها ذمة الراهن، ذمة الراهن فاعل تشترك، والضمير يرجع إلى نعم لا بل تشتركها، مرجع الضمير الرقبة، أنه تشترك ذمة الراهن الرقبة، يعني إنما الراهن تكون ذمته مشغولة بالرقبة وبثمن الرقبة، بل تشتركها ذمة الراهن وكذلك المرتهن. ولو رهن ما يتسارع عليه الفساد قبل الأجل، هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الله على ذكر المصنف الشرائط الخاصة بالنسبة للرهن على أنه إنما يقع الرهن على ما يكون ملكا طلقا، فالذي لم يكن فيه الملكية كان فيه الملكية لأنه محجور عليه فإنه لا يقع رهن. هذا ما ذهب إليه المصنف. بناء على هذا الشرط ذكر المصنف بعض الموارد التي وقع أنه يمكن الرهن في تلك الموارد أو لا يمكن، فذكر بعض الموارد وبقي بعض الآخر. فمن الموارد التي وقع النزاع بين الفقهاء على أنه يجوز الرهن أو لا يجوز، فيما إذا كانت العين المرهونة مما يلزمه الفساد سريعا كالفواكه واللحوم وما شابه ذلك. فيا ترى إذا كانت العين المرهونة مثل الفاكهة ومثل اللحم فهل يجوز الرهن على تلك العين أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك. منهم من ذهب إلى عدم الجواز لأنه يشترط في العين المرهونة الدوام وما يلزمه الفساد سريعا إنما يكون بحكم الهالك والذي فيه الهلاك لا يكون موردا للرهن، فعليه لا يقع الرهن على مثل الفاكهة ومثل اللحم. عليكم السلام. بناء على هذا الاستدلال على أنه بحكم الهالك من ناحية ومن ناحية أخرى يشترط في الرهن الدوام من دون تقييد بمدة، وحينئذ يلزم عدم وقوع الرهن على مثل ما فيه الفساد سريعا كاللحم والفاكهة وما شابه ذلك. لكن المشهور ومنهم المصنف ومنهم الشارح ذهبوا إلى الجواز على أنه يجوز ذلك بناء على أنه حين الراهن له مالية حتى لو كان يعرض عليه الفساد سريعا، ولكن من الشيء الذي له مالية وملكية اللحم له مالية وملكية بين المسلمين وكذلك الفواكه فلها المالية والملكية، ومن ثم يصح الراهن حينئذ لأنه كل ما كان فيه المالية والملكية وتكون الملكية طلقة فيجوز الرهن كما يجوز البيع. كيف يجوز بيع الفاكهة واللحم؟ كذلك يجوز الرهن حينئذ. يبقى شيء واحد وهو أنه يشترط في الرهن الدوام والاستمرارية، وهذا الذي يعرض عليه الفساد سريعا إنه في معرض الهلاك والانعدام والفساد، فعليه كيف يقع الرهن؟ يقول هذه المشكلة يمكن معالجتها بأنه إذا كان مما يسرع فيه الفساد يجوز للراهن أن يبيع ذلك ويبدل العين المرهونة بالثمن، ثم الثمن يكون رهنا عند المرتهن حتى يحل الأجل ويستوفي حقه من ذلك الثمن. إذا لم يرضى الراهن بالبيع أو كان الراهن غائبا مثلا لا يمكنه أن يبيع ما يعرض الفساد عليه سريعا، فحينئذ يرجع المرتهن إلى الحاكم الشرعي ويطلب من الحاكم أن يحل المشكلة، وحل المشكلة بالبيع فيبيع ذلك اللحم أو تلك الفاكهة يبيعها، ثم من بعد ذلك يجعل الثمن رهينة، فإذا يمكن تبديل العين بالثمن ويكون الثمن رهنا فيصح الرهن حينئذ إذا باع الحاكم. إذا لم يمكن للمرتهن أن يرجع إلى الحاكم باعتبار الحاكم غير موجود أو أنه بعيد عن تناول اليد فلا يمكنه لمثل المرتهن أن يرجع إليه، فإنه الشارع قد أجاز للمرتهن أن هو يتصرف في البيع فيبيع هذا اللحم هذا الذي يسرع إليه الفساد يبيعه ويبدل العين بالثمن ثم يجعل الثمن رهينة ووثيقة عنده. عليكم السلام. فعليه يلزم أن نقول بجواز الرهن على مثل هذا المورد خلافا لبعض الفقهاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة إلى اشتراط عين الرهينة أن تكون ملكا طلقا، وبعبارة أخرى كما ذكرنا قبل يومين أو أيام على أنه الشرائط الفقهية والشرعية تارة تكون شرائط عامة وأخرى تكون شرائط خاصة، إذ في كل باب من الأبواب فيها الشرائط الخاصة. فما ذكره المصنف بالنسبة إلى طلق الملك إنما هو من الشرائط الخاصة في المعاوضات، وهناك شرائط عامة في كل الأبواب الفقهية في العبادات وفي المعاملات. فيذكر المصنف تلك الشرائط العامة. فمن الشرائط العامة ابتداء الكمال، يعني إنما يكون الراهن بين الراهن والمرتهن فيما إذا كان كل واحد منهما من الكملين من الكاملين، والمراد من الكمال الفقهي للكمال الأخلاقي والكمال العرفاني. المراد من الكمال الفقهي هو عبارة عن العاقل والبلوغ، يعني إنما يصح الراهن فيما إذا كان كل واحد من المتعاقدين عاقلا أولا وبالغا، أو بالغا أولا وعاقلا ثانيا. فلا يصح رهن الصبي إلا بإذن الولي، فإن الولي هو الذي يتصرف للصبي، أما الصبي بنفسه فإنه محجور عليه بالنسبة للتصرفات المالية، فلا يتصرف الصبي حينئذ في ماله بأنه يرهن ماله إلا إذا كان من نفع الصبي، وذلك بتشخيص المتولي لأمر الصبي. ولي الأمر هو الذي يشخص هذا المعنى، فحينئذ يجوز التصرف ويجعل مال الصبي رهينا وإلا فلا. وكذلك المجنون إنما يتصرف في ماله وليه، وأما نفس المجنون فلا يحق له أن يتصرف في المال. وكذلك السفيه، فيشترط في الرهن الرشادة، أن يكون كل واحد من المتعاقدين رشيدا، في مقابل الرشيد السفيه، وفي مقابل العاقل المجنون. وفرق بين السفيه وبين المجنون، طبعا هناك بحث مفصل بالنسبة إلى طبقات الناس في عقولهم، على أنه من الناس من كان مجنونا بجنون أدواري أو أطباقي، ومنهم من كان سفيها، والسفيه أعلى رتبة من المجنون، حيث السفيه يميز بين الخير والشر، ليس كالمجنون الذي لا يميز بين الخير والشر، يميز إلا أنه ليس له قوة التصرف في أمواله، بحيث يتاجر بأمواله ويستنفع من أمواله، ليس له تلك القوة، فهو سفيه في التصرف، بمعنى أنه غير رشيد غير حليم. فحينئذ على السفيه إنما يتصرف في ماله من كان وليه، بصريح الآية الشريفة: لا تؤتوا أموالكم السفهاء. فلا يجوز إعطاء المال بيد السفيه، يتصرف به كيف ما يشاء. السفيه كالإنسان البل إن صح التعبير، الأبله مثلا يعبر عنه بالأبله أو بالسفيه، حيث لا يميز بالنسبة إلى ما فيه النافع والضرر في التجارة لا في كل الموارد. المجنون لا يميز بين الخير والشر في كل الموارد، لذا يمشي عاريا في الأسواق ولا يبالي بذلك، لأنه لا يشعر أنه هذا ليس من الحسن وأنه هذا أمر قبيح، لا يميز بين الحسن والقبح، لا يميز بين الخير والشر. أما السفيه فإنه يميز بين ذلك، عندما يمشي في السوق يمشي ومتلبسا بالرداء واللباس والثوب وما شابه ذلك، ولكن إنما ليس له قوة التمييز بالنسبة إلى التجارة، أنه يتاجر بأمواله بحيث ينتفع من ماله، ليس له تلك القوة. فمثل هذا السفيه غير الرشيد لا يعطى بيده المال، حينئذ لا يحق لهذا السفيه أن يرهن ماله، إنما الراهن هو متولي السفيه، كما متولي الطفل ومتولي وولي المجنون. وكذلك يشترط أن يكون الراهن جائز التصرف نافذ التصرف، فإذا لم يكن نافذ التصرف حينئذ لا يحق له أن يرهن ماله. نافذ التصرف فيما إذا كان مالكا غير محجور، وأما إذا كان مفلس مثلا وكان محجورا في أمواله فإنه لا يحق له أن يرهن ماله في مقابل الدين الذي يأخذه من الدائن، لا يحق له أن يرهن المال، لأنه المال وما بيده إنما يكون من حق الديان، من حق الديان، وذلك بأمر الحاكم الشرعي، فلا يحق لمثل المحجور أن يتصرف في أمواله. هذه الشرائط العامة والخاصة بالنسبة إلى الرهن، وهناك شرائط أخرى تأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. مسألة: ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد، إذا رهن الراهن شيئا يتسارع عليه الفساد كاللحم والفاكهة وما شابه ذلك قبل الأجل، يعني قبل أن يحل الأجل يتسارع عليه الفساد. مثلا كان أجل الدين صفحة 72، كان أجل الدين لمدة شهر، وهذا اللحم إنما غاية ما يبقى لمدة 24 ساعة، فحينئذ يجوز أن يجعل اللحم رهينة ووثيقة للدين الذي مؤجل بمدة شهر أو لا يجوز. اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من ذهب إلى عدم الجواز، ولكن المشهور ومنهم المصنف والشارع ذهبوا إلى الجواز. فقال المصنف: ولو رهن ما يتسارع عليه الفساد قبل الأجل فليشترط بيعه، يعني فليشترط الراهن أو المرتهن أنه إذا حل الفساد قبل أن يحل أجل الدين يجوز لي أن أبيع هذا الذي يتسارع عليه الفساد، أبيع اللحم أو الفاكهة وما شابه ذلك. ولو رهن ما يتسارع عليه الفساد قبل الأجل، بحيث طبعا ما يتسارع عليه الفساد على نحوين: تارة يتسارع عليه الفساد ولكن يمكن إصلاحه، وأخرى يتسارع عليه الفساد ولا يمكن إصلاحه. الأول مثل الرطب، مثل الرطب التمر أو مثل العنب وما شابه ذلك، فإنه وإن كان قابلا للفساد ويسرع عليه الفساد، ولكن يمكن تجفيف العنب وجعله كشمش مثلا، يمكن تجفيف التمر وجعله رطب يابس مثلا وما شابه ذلك، فإذا يمكن إصلاحه حينئذ لا يشترط بيعه. أما إذا كان مما يتسارع عليه الفساد ولا يمكن إصلاحه عند ذلك يباع. في زماننا هذا اللحم أو مثلا الفاكهة يمكن إصلاحها أو لا يمكن إصلاحها؟ كيف؟ أنه يجعله في البراد أحسن، لأنه البراد نوع من الإصلاح، فحينئذ يمكن أنه حتى اللحم لمدة سنة مثلا يجعل في البراد ويكون موردا لرهينة إلى أن يحل الأجل، فيجوز ذلك في زماننا هذا مطلقا. نعم. كيف؟ هذا يكون على صاحب المال، يعني يكون على الراهن حينئذ. طبعا على الراهن، لأنه المرتهن ليش يدفع شيء من جيبه، إنما الراهن إذا أراد أن يصلح ذلك المال فما يلزمه من الإصلاح من المال إنما يكون عليه. بحيث نعم، طبعا هذا ما أقوله اجتهادا، لا أدري المجتهدك ماذا يقول. لا عجيب، بدل العنب يتبدل إلى كشمش يسمى عين متبدلة، هذا استصحاب اللي موجود، استصحاب التعليقي، هذا استصحاب التعليقي البحث اللي موجود بالنسبة إلى العنب وتبديل العنب إلى كشمش، بحث مفصل بين الأصوليين على أنه هل عندنا استصحاب تعليقي أو لا، فهنا يستصحب العنبية لأنه هذا، أو يستصحب الكشمشية لأنه هذا على فرض أنه يمر عليه مدة من الزمن بعد الإصلاح فإنه يتبدل إلى كشمش، فيا ترى هل يجوز لنا أن نستصحب هذا التعليقي أو لا؟ فحينئذ وقع اختلاف بين الأصوليين بالنسبة إلى استصحاب التعليقي، على ما في بالي صاحب الفصول يذهب إلى الاستصحاب التعليقي، ولكن الشيخ الأنصاري يرد ذلك في الرسائل، عليكم بالمراجعة. على كل حال، فلو رهن ما يتسارع عليه إلى ذلك الذي رهنه الفساد قبل الأجل، قبل حلول أجل الدين، بحيث لا يمكن إصلاحه، إصلاح ما يتسارع عليه الفساد كتجفيف العنب، تبييس العنب والرطب، فحينئذ إذا كان المرهون من الذي يتسارع عليه الفساد فليشترط بيعه ورهن ثمنه، أنه يبيعه ويرهن الثمن بدل عن ذلك العين، عن تلك العين، فإذا كان المبدل واقع عليه الرهن فكذلك بدله يلزم أنه يقع عليه الرهن، فالمبدل والبدل حينئذ في الرهنية بحكم واحد. فليشترط بيعه، الظاهر أنه المرتهن يشترط على الراهن أن يبيع متى ما حل الفساد مثلا قبل أن يحل أجل الدين، فحينئذ يجوز للراهن أن يبيع أو للمرتهن إذا امتنع الراهن أو كان الراهن غائبا فيجوز للمرتهن، كما يوضح هذا المعنى الشارع. ورهن ثمنه فبيعه الراهن، فليشترط المرتهن بيعه ورهن ثمنه أو فليشترط بيعه، يعني أعم أنه الراهن يشترط البيع أو المرتهن أو الحاكم الشرعي يشترط البيع، فليشترط بيعه ورهن ثمنه، فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهنا، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره، رفع المرتهن أمر الراهن إلى الحاكم الشرعي، كأنما تكون بمنزلة الخصومة، والخصومة إنما يرجع فيها إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي، فيرفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليبيعه، أو يأمر به، أو الحاكم يأمر بالبيع، يعني إما الحاكم يتولى البيع أو الحاكم يأمر بالبيع. فإن تعذر ذلك، يعني لم يكن حاكما أو كان الحاكم بعيد عن يد المرتهن، جاز للمرتهن أن يبيع حينئذ، جاز له البيع. لماذا يجوز له البيع؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، دفعا للضرر وكذلك دفعا للحرج، لا حرج في الدين. فباعتبار القاعدتين، قاعدة الضرر وقاعدة الحرج، نقول بجواز البيع للمرتهن حينئذ. ولو أطلق الرهن ولم يشترط بيعه ولا عدمه، إذا كان الرهن مطلقا، ولو أطلق الرهن، إذا كان الرهن مطلقا أو أطلق الراهن الرهن ولم يشترط بيعه، حمل عليه، إنما يحمل على البيع، يعني يباع أيضا. لماذا؟ جمعا بين الحقين، جمعا بين حق الراهن وبين حق المرتهن. حق الراهن باعتبار أنه يجوز له أن يرهن العين للمالية وللملكية، وإن كانت قابلة للفساد ويسرع إليها الفساد، لكن على كل حال فعلا مما فيه القابلية، قابلية الملك وقابلية المالية، وملكا طلقا. فإذا من هذا الباب نقول يجوز الرهن على مثل هذا الذي يسرع عليه الفساد، هذا حق الراهن. وحق المرتهن أنه هذا الذي يسرع عليه الفساد قبل حلول الأجل يلزم الضرر، إذا بقي على حاله يلزم الضرر والحرج على المرتهن، فدفعا للضرر وللحرج نقول يجوز للمرتهن أن يبيع قبل حلول أجل الدين، جمعا بين الحقين، مع كونه حالة الرهن صالحا له، مع كون أنه هذا العين يمكن أن يقع الرهن عليه، يعني فيه صلاحية الرهن. لماذا؟ لأنه ملكية طلقة وفيها مالية. وقيل يبطل هذا القول الثاني، على أنه في مثل هذا المورد لو أطلق، حتى في المورد الأول يبطل إذا كان مما يتسارع عليه الفساد. لماذا؟ لعدم اقتضاء الإطلاق البيع، لأنه إذا أطلق الرهن الإطلاق لا يقتضي أنه يبيع، إذا قيد واشترط فإنه يقتضي البيع حسب الشرط، المؤمنون عند شروطهم، أما إذا أطلق فإن الإطلاق، إطلاق الرهن لا يقتضي البيع. وقيل يبطل الرهن حينئذ مما يتسارع عليه الفساد، ولم يقيده بالبيع ولم يشترط عليه البيع، يلزم البطلان لعدم اقتضاء الإطلاق، لأنه إطلاق العبارة وإطلاق الرهن لا يقتضي البيع أولا، وعدم صلاحيته للرهن باعتبار مما يتسارع عليه الفساد، فإذا لا يكون فيه صلاحية الرهن لكونه رهنا على الدوام، لأنه يشترط في الرهن أن يكون رهنا دائما ومستمرا، وهذا مما يسرع إليه الفساد، فحينئذ يلزم أن لا يكون موردا للرهن لعدم اشتراط الرهن وهو عبارة عن الدوامية. فهذا الذي يسرع عليه الفساد سيكون في قوة الهالك، يعني بمنزلة الهالك، وما كان هالكا لا يكون رهنا حينئذ، لا يكون متعلق الرهن ومورد الرهن، فهو في قوة الهالك. وهو هذا القول، هذا القيل ضعيف. لماذا؟ لأنه الآن فعلا عندما يجعل الراهن الرهن على مثل هذه العين، هذه العين لها قابلية الرهن أو لا؟ صحيح لم يكن فيها الدوام والاستمرار، لكن فعلا لها قابلية أو ليس لها قابلية؟ بلا شك لها قابلية، لأنه لها مالية وملكية، وملكية طلقة، حينئذ لها قابلية الرهن. يقال على أنه يتسارع عليه الفساد قبل حلول الأجل، حل المشكلة كما مر سابقا، على أنه يشترط عليه البيع أو أنه يباع، على كل حال جمعا بين الحقين، بين حق الراهن وحق المرتهن، حتى لو لم يشترط البيع وأطلق فإنه جمعا بين الحقين نقول بجواز البيع. فإذا هذا القول ضعيف، لكونه عند العاقد، عند عقد الرهن، مالا تاما، له مالية تامة، مالا تاما، وحكم الشارع ببيعه، يجوز أن يباع هذا اللحم مثلا، هذه الفاكهة يجوز بيعها، وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه، إذا امتنع الراهن عن البيع فإن الحاكم الشرعي هو الذي يبيع أو يأمر من يبيع ذلك، وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه، امتناع الراهن منه من البيع. لماذا حكم الشارع؟ صيانة للمال عن التلف، صيانة وحفظا للمال جائز، يعني وحكم الشارع، وليس حكم فعل ماضي، إنما بصيغة المبتدأ والخبر، وحكم الشارع ببيعه جائز يعني نافذ، وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه صيانة للمال جائز، جائز خبر وحكم الشارع أي نافذ، فإذا حكم الشارع يكون نافذا، ومعنى ذلك أنه يباع هذه العين المرهونة تباع ويبدل إلى الثمن، والثمن يكون حينئذ موردا للرهن ومتعلق بالرهن. فإذا هذا القول ضعيف لكونه عند العاقد مالا تاما، وحكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه صيانة للمال جائز ونافذ لفساده، لأنه يلزم الفساد فعليه لابد أن يكون حكم الشارع نافذا، واحترز بقوله امتناع الراهن منه من البيع، واحترز بقوله المصنف عندما قال قبل الأجل. لماذا قال قبل الأجل؟ هذا قيد احترازي وليس قيد توضيحي، فاحترز بقوله قبل الأجل عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلول الأجل. إذا كان الشيء لا يفسد إلا بعد حلول الأجل، مثلا اللحم إنما يبقى 24 ساعة وأجل الدين عبارة عن 12 ساعة، فحينئذ يمكن أن يكون اللحم موردا للرهن ولا يشترط البيع، لأنه قبل حلول الأجل يجوز للمرتهن أن يبيع اللحم ويستوفي حقه من اللحم إذا لم يدفع الدائن الدين. واحترز بقوله قبل الأجل عما لو كان لا يفسد إلا بعد حلول الأجل، بحيث يمكن بيعه قبل الحلول فإنه لا يمنع حينئذ من البيع فيما إذا أراد المرتهن أن يستوفي حقه، فيجوز له أن يبيع ذلك اللحم ويستوفي الحق. وكذا لو كان الدين حالا أو لا كان الدين حال فعلا، والرهين إنما يكون على اللحم واللحم الآن موجود ولا يعرض عليه الفساد فعلا، فحينئذ يجوز الرهن على مثل ذلك اللحم لإمكان حصول المقصود منه، لأنه يمكن أن يحصل المقصود على هذا الذي يسرع إليه الفساد. ويجب على المرتهن الساعي على بيعه بأحد الوجوه، بأحد الوجوه بمعنى أنه بوجه من الوجوه لا بد أن يبيع ذلك. لماذا؟ لأنه إذا لم يبع ذلك فإنه يلزم أن يفرط في حفظ المال، وإذا كان مفرطا في حفظ المال فيلزم أن يكون متجاوزا ومتعديا، ومن كان متجاوزا ومتعديا في حفظ المال يلزم أن يكون ضامنا للمال، فيلزم عليه الضمان لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فالمرتهن حينما يأخذ اللاحم ويعرض الفساد على اللاحم، فيجب على المرتهن سريعا بأي وجه من الوجوه أن يبيع ذلك اللاحم، بأنه يرجع إلى الحاكم ويبيع، أو هو يتولى البيع ويبيع، أو يشترط على الراهن أن يبيع اللاحم مثلا وما شابه ذلك. بأي وجه من الوجوه لا بد أن يقع البيع حينئذ حتى لا يعرض الفساد على مثل اللاحم والفاكهة وما شابه ذلك. فيجب على المرتهن الساعي على بيعه، بيع الراهن العين المرهونة، بأحد الوجوه، إما أنه يتولى البيع أو الحاكم أو الراهن، بأحد الوجوه التي مرت. فإن ترك، إذا لم يبع ترك البيع مع إمكانه، يعني كان ممكنا أن يبيع إلا أنه ترك، يلزم أن يكون متعديا ومتجاوزا، ومن كان مفرطا ومتعديا ومتجاوزا يلزم أن يكون ضامنا لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإن ترك مع إمكانه ضمنا إلا أن ينهاه المالك. نعم، إذا نهاه الراهن المالك عن البيع فحينئذ لا يكون عليه الضمان إذا فسد، إنما الضمان يكون على من؟ على المالك نفسه، إلا أن ينهاه المالك فينتفي الضمان. ولو أمكن إصلاحه بدون البيع، إذا كان من الرطب ومن العنب الذي يمكن إصلاحه بالتجفيف وما شابه ذلك، بأن يجعله دبس مثلا أو مثلا مربى أو غير ذلك، فيمكن إصلاحه، يا ترى هل يجب بيعه قبل الفساد؟ يقال لا، فيما إذا كان يمكن الإصلاح حينئذ يجب إصلاحه على كل حال لا بيعه. فإذا البيع إنما يكون في المرتبة الأخيرة، يعني ابتداء قبل حلول الأجل، إذا كان يمكن فك الراهن فحينئذ يفكه الراهن يأخذ اللحم ويدفع دينه، وإلا فإذا كان يمكن الإصلاح فيصلحه المرتهن، وإلا فعند ذلك يبيعه الراهن أو المرتهن أو الحاكم الشرعي. ولو أمكن إصلاحه، إصلاح المرهون العين المرهونة بدون البيع، لم يجز بيعه حينئذ بدون إذن المالك، ومؤونة إصلاحه على من؟ مؤونة الإصلاح إنما تكون على الراهن. شيخنا، مؤونة الإصلاح إنما تكون على الراهن كنفقة الحيوان. كيف الحيوان في زمن الخياط يكون نفقة الحيوان على بايع فكذلك فيما نحن فيه يكون نفقة الحيوان أو إصلاح الرهن على من؟ على الراهن وليس على المدهن. هذا بالنسبة إلى الشرائط الخاصة باعتبار العين المرهونة. وأما الشرائط العامة في كل باب من أبواب الفقهية لا سيما في الرهن فيما نحن فيه فيقول: وأما المتعاقدان، الرهن كما مر سابقا من المعاني الإضافية، ومعنى المعنى الإضافي أنه تعقله وتصوره يتوقف على تعقل وتصور معاني أخرى، فالرهن إنما يكون رابط بين وجود الراهن والمرتهن. الراهن عبارة عن أحد المتعاقدين وهو الموجب، والمرتهن عبارة عن المتعاقد الآخر وهو القابل. فالعقد إنما يكون بين إيجاب وقبول بخلاف الإيقاع، الإيقاع إنما يكون بطرف واحد، المعتق عندما يعتق عبده ويحرر العبد إنما هو طرف واحد، فالإيقاع يكون بطرف واحد يوقع العقد، ولكن العقد إنما يكون بطرفين بين متعاقدين بين موجب وبين قابل. والرهن من العقود الجائزة إنما يكون بين متعاقدين، فيشترط في كل واحد من المتعاقدين الشرائط العامة وكذلك الشرائط الخاصة. إذن ما ذكرناه سابقا إنما كان الشرائط خاصة باعتبار العين المرتهنة ما وقع عليه الرهن أي المرهون والوثيقة. أما الآن إنما نتحدث عن شرائط المتعاقدين يعني عن الموجب والقابل ماذا يشترط فيهما. فيقول: وأما المتعاقدان فيشترط فيهما أولا الكمال، والمراد من الكمال هنا الكمال الفقهي كما ذكرنا، وذلك بالبلوغ أن يكون كل واحد منهما بالغا. لماذا؟ لأنه رفع عن الصبي حتى يحتلم، رفع القلم قلم التكليف عن الصبي حتى يحتلم. وثانيا العاقل، لأنه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. وثالثا الرشد في مقابل السفيه، لأنه لا تؤتوا أموالكم السفهاء. ورابعا الاختيار لحديث الرافع باعتبار رفع عن أمتي مضطر إليه، فإذن يشترط في كل فعل من الأفعال التكليفية سواء العبادات أو المعاملات يشترط الاختيار والقدرة، فمن كان عاجزا ومضطرا فإنه يقع عنه الفعل ولا يكلف بذلك الفعل الشرعي. فعليه يشترط فيما نحن فيه في الرهن الاختيار، فمن كان مضطرا سواء كان الراهن أو المرتهن فحينئذ لا يصح منه الرهن. وجواز التصرف كذلك من الشرائط العامة أنه يجوز للراهن أن يتصرف في العين المرتهنة، فإذا كان محجورا عليه لتفليس وما شابه ذلك فإنه لا يقع الرهن حينئذ. وجواز التصرف وذلك برفع الحجر عنهما عن الراهن والمرتهن معا في التصرف المالي، يعني يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف في ماله، ويصح راهن مال الطفل. إذا اشترطنا البلوغ حينئذ يقع الكلام على أنه هل يصح للولي أن يرهن مال الصبي أو لا يصح. نقول مع وجود المصلحة والغبطة إذا كان من مصلحة الطفل ذلك فإنه يجوز، كما إذا اقترض لإصلاح مال الصبي، اقترض مالا والمقرض الدائن طلب بالرهينة طلب بالوثيقة، فإنه حينئذ للولي أن يجعل من مال الصبي وثيقة بيد المقرض، لأنه اقترض المال لإصلاح مال الطفل، يعني إنما اقترض المال لا لنفسه إنما اقترض ذلك لإصلاح مال الطفل، فحينئذ يجوز. فإذا يجوز الرهن على مال الطفل الصبي إذا كان ذلك من غبطته ومن مصلحته، ويصح رهن مال الطفل للمصلحة، كما إذا افتقر مال الصبي إلى الاستدانة أنه يستدين ويقترض لنفقته ينفق على نفس الطفل، أو إصلاح عقار الطفل عند دكان عند بستان ويستلزم إصلاحه إلى استقراض مال واستدانة مال، والاستدانة يستلزمها الرهن، فحينئذ الولي من مصلحة الصبي يرهن مال الصبي. ولم يكن بيع شيء من ماله أعوج، لأنه تارة ربما يكون بيع مال الصبي أعوج من أنه يجعله رهنا. لا، إذا كان البيع أعوج حينئذ يراعي مصلحة الطفل بالبيع فيبيع ماله قسم من ماله. أما إذا لا لم يكن البيع أعوج على الصبي وأنفع، أعوج هنا معنى النابع، لم يكن أعوج وأنفع للصبي، فحينئذ يجوز للولي أن يرهن مال الصبي في تلك الاستدانة وفي ذلك المال المقترض. ولم يكن بيع شيء من مالي أعود على الصبي وأنفع على الصبي، أو لم يمكن، لا أصلا لا يمكن أن يباع من مال الصبي، وتوقفت الاستدانة على الرهن على أنه المقرض يقول لا أقرض لهذا الصبي إلا أن يجعل عندي وثيقة، فحينئذ يجوز للولي أن يجعل من مال الصبي وثيقة ورهنا، ويجب كونه على يد ثقة، إنما يجعل الرهن بشرط أنه يكون على يد ثقة، كما هذا المعنى موجود في كل تصرفات الصبي. نزاع بين الفقهاء طبعا على أنه ولي الصبي وولي المجنون هل يشترط فيهما العدالة، هل يشترط فيهما الثقة، وكأنما فرق بين الثقة وبين العدالة، أو على أنه يشترط فيهما العدالة والثقة، والثقة هو عبارة أخرى عن العدالة وتعريف للعدالة وعطف بيان للعدالة. نزاع مفصل يأتيكم في المستقبل، لا سيما في مكاسب الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، على أنه يشترط العدالة في المتولي ولي الصبي والمجنون أو لا يشترط. من الفقهاء من قال باشتراط العدالة، ومنهم من قال يكفي الأمانة أن يكون أمينا حتى لو كان فاسقا، لأنه ليس المقام مقام إخبار حتى يقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إنما المقام مقام التصرف، فعليه إذا كان المقام مقام التصرف في المال يكفي الوثاقة كما يؤخذ بخبر الموثق حتى لو كان فاسد المذهب، حتى لو كان فاسد المذهب فإنه يؤخذ بخبره عند المتأخرين طبعا لا عند المتقدمين. كذلك فيما نحن فيه يسلم أمر الصبي وأموال الصبي إلى من كان موثقا وليه أو وصي الميت مثلا أو وكيل الحاكم الشرعي أو أي شخص آخر، إذا كان موثق فإنه يسلم أمور الصبي زمام أمور الصبي إلى من كان موثقا عمدا أن يكون فاسقا أو عادلا. ومنهم من اشترط العدالة، قالوا التصرف ليس أقل رتبة من الإخبار، فإذا كان بهذا الاستدلال قالوا إذا كان في الإخبار يشترط العدالة في قبول خبر واحد، يشترط العدالة على أنه لا تأخذ الخبر من الفاسق، إنما يجب عليك التبين، ومعنى ذلك أنه يشترط في الإخبار العدالة في خبر، إذا كان يشترط في العدالة فبطريق أولى بالقياس الأولوي، فبطريق أولى نقول على أنه في التصرف يشترط العدالة. لذا بعض الفقهاء اشترطوا العدالة في الولي على أنه إنما يسلم أمر الصبي إلى من كان عادلا، أما إذا كان فاسقا يحلق لحيته مثلا لا يسلم أمر الصبي إليه، وكذلك المجنون. نعم، أو لم يمكن البيع، لم يمكن البيع مطلقا، وتوقفت الاستدانة على الرهن، ويجب كونه كون التصرف تصرف الولي وكون الرهن على يد ثقة، ويجب كونه أي كون الرهن على يد ثقة يجوز إيداعه منه، يعني إيداعه عنده بعبارة أخرى، يجوز إيداع الرهن عند هذا الموثق، وكذا يصح أخذ الرهن له، يصح أن يأخذ الرهن للصبي إذا مثلا اقترض شخص من مال الصبي، فإنه من مصلحة الصبي أنه المتولي والولي يأخذ رهنا لمال الصبي، فيصح أخذ الرهن له للصبي، كما إذا أسلف ماله، إذا أسلف الصبي ماله أو الولي أسلف مال الصبي مع ظهور الغبطة، بمعنى أنه لو كان الإسلاف والإقراض لو كان من مصلحة الصبي، مثلا يقرض مال الصبي إلى من كان متمكنا وقادرا بحيث يحفظ مال الصبي، شخص متشخص وقادر يمكنه أن يحفظ مال الصبي من يد الظلمة، فحينئذ لمثل هذا الشخص يجوز أن يعطى قرض من مال الصبي لأنه من غبطة الصبي ومن مصلحة الصبي ذلك، فمثل هذا المورد يجوز أخذ الوثيقة والرهن من ذلك الرجل المتشخص والمقتدر باعتبار حفظا لمال الصبي، وكذا يصح أخذ الرهن له للصبي كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة، يعني أسلف المتولي والولي مال الصبي مع ظهور الغبطة والمصلحة كما إذا أسلف ذلك لشخص مقتدر، أو خيف على ماله من غرق مثلا أو نهب، والمراد بالصحة هنا الجواز بالمعنى الأعم، الصحة تارة يكون بالمعنى الأخص وهو عبارة عن الإباحة، عندما نقول هذا صحيح يعني هذا مباح يجوز فيه الوجود والعدم على نحو الإباحة، والإباحة بمعنى تساوي الطرفين تساوي الوجود والعدم، فالصحة بالمعنى الأخص بمعنى الإباحة، لكن الصحة بالمعنى العام يعني بالمعنى الجائز والجواز، لأنه الأحكام التكليفية إنما تشترك أربعة منها تشترك في حقيقة الجواز بالمعنى الأعم، فإن الواجب جائز وكذلك المستحب جائز والمباح والمكروه، كل واحد من هذه الأمور الأربعة إنما هو جائز بالمعنى الأعم لا بالمعنى الآخر. فتارة يكون المراد من الصحة بالمعنى الأعم الذي يشمل الوجوب كما يشمل المباح. فالمراد من الصحة في عبارة المصنف وكذا يصح، أو في عبارة الشارح المراد من الصحة هنا بالمعنى الأعم الذي يعمه الوجوب أيضا، يعني بعبارة أخرى يجب على الولي أن يتعامل بمال الصبي هكذا بأنه يسلف ماله مثلا ويأخذ رهينة ويأخذ وثيقة في مقابل هذا القرض وهذا الإسلاف حتى يحفظ مال الصبي، فإنما يجب على الولي ذلك. فإذا المراد من الصحة هنا الصحة بالمعنى الأعم الذي يتلاءم مع من؟ يتلاءم مع الوجوب، لا الصحة بالمعنى الأخص الذي هو عبارة عن الإباحة وتساوي الطرفين. وكذا يصح أخذ الرهن له كما لا أسلف ماله مع ظهور الغبطة أو خيف على ماله من غرق أو نار. والمراد بالصحة هنا عندما نقول وكذا يصح يعني الجواز بالمعنى الأعام، والمقصود من الجواز بالمعنى الأعام أي الوجوب الذي يجتمع مع الوجوب، ويعتبر كون الرهن مساويا للحق الذي يأخذه لا بد أن يكون الرهن مساوي لا يكون أقل من ذلك، أو يكون زائدا لأنه يشترط مصلحة الطفل وغبطة الصبي، فحينئذ لا بد أن يكون مساويا للحق يعني مساويا للدين. المراد من الحق هنا الدين والإسلاف، مساويا للحق وللإسلاف أو زائدا عليه، يعني يكون الرهن زائدا على ذلك الدين إذ من مصلحة الطفل ذلك. ويعتبر كون الرهن مساويا للحق أو زائدا عليه ليمكن لهذا المرتهن للولي ولي الصبي استيفاءه استيفاء الحق منه من ذلك الرهن، ليمكن استيفاء الحق منه من الرهن، وكونه بيد الولي وكون هذا الرهن إنما يكون بيد الولي أو يد عدل ليتم التوثق حينئذ حتى يتم الوثاقة الذي يشترط في معاملة الصبي وأموال الصبي، أو يد عدل ليتم التوثق. والإشهاد يعني بعض الأحيان يشترط على الولي أن يشهد على مثل هذا الرهن، لماذا؟ لأنه ربما يكون من مصلحة الطفل ذلك، فحينئذ يشترط على الولي أن يشهد يأخذ بينة ليوم ما باعتبار ربما ذلك المقتدر ينكر الرهن أو ينكر الدين وما شابه ذلك. فإذا يجب على الولي، يصح للولي يعني يجب على الولي أن يأخذ بينة ويقيم بينة وشهادة والإشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه، لمن يثبت به يعني بالبينة أي بشهادة عدلين، بحيث تثبت البينة بشهادة عدلين إذا احتجنا إلى الشهادة عادة، يعني بعض الموارد الإنسان يحتاج إلى الشهادة، في تلك الموارد يجب على الولي أن يأخذ الشاهد أيضا والإشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة. فلو أخل الولي ببعض هذه الأمور ضمن حينئذ مع الإمكان، يعني إذا كان متمكن مع ذلك فرط ولم يفعل ذلك فيلزم أن يكون يده يد عدوانية وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه قاعدة الضمان فيلزم أن يكون ضامنا. فلو أخل الولي ببعض هذه الأمور ضمن مع الإمكان، إذا كان متمكن من ذلك يكون ضامنا، وإلا إذا لم يكن متمكنا لا يكون ضامنا. لماذا أيها الفقهاء؟ إذا لم يكن متمكنا لا يكون ضامنا، لماذا؟ أحسن، لأنه يد أمينة وليس على الأمين إلا اليمين، يحلف بالله على أنه كنت غير متمكن من الإشهاد أو كنت غير متمكن من الرهن مثلا وتلف المال، هذا الرجل المقتدر غصبني وظلمني، ظلم الطفل وغصب الطفل في أخذ أمواله مثلا، حينئذ يسقط عنه الضمان. لماذا؟ لأنه غير متمكن من ذلك، فإذا لم يكن متمكنا فيده يد أمينة، وتحكم القاعدة التي تقول ليس على الأمين إلا اليمين، يحلف فقط بالله على أنه لم يفرط في هذا المال. ولو تعذر الرهن هنا وهو في موضع الخوف على ماله، إذا كان الولي يخاف على مال الصبي ولكن تعذر الرهن أقرض من ثقة عدل غالبا، يقرض حينئذ لمال الصبي لحفظ مال الصبي من رجل موثق عادل غالبا، غالبا إنما هو في النسخ موجودة هذه العبارة، وإن كان لا يحتاج إلى هذه العبارة ولكن في كثير من النسخ موجودة هذه العبارة، وربما إشارة إلى ما يقوله الشارع. يقول ولو تعذر الران هنا، هنا إشارة إلى أنه في موضع الخوف على مال الصبي، أخرج من ثقة عدل غالبا، هكذا اتفقت النسخ في اللمعة أنه كلمة غالبا موجودة في نسخ اللمعة. والجمع بين العادل والثقة إنما هو تأكيد، يعني عطف بيان وتأكيد، وإلا ليس العادل غير الثقة والثقة غير العادل فيما نحن فيه. بعبارة أخرى يرجى الانتباه، حتما مر عليكم في الكتاب الأول في بحث البير في الطهارة، في بحث البير، على أنه عندنا من الكلمات وكذلك في كتاب الزكاة بالنسبة إلى الفقير والمسكين، أنه عندنا من الكلمات الشرعية الفقهية أنه إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، كالفقير والمسكين. الفقير هو المسكين، لكن إذا استعمل الفقير في مكان المسكين أو استعمل المسكين في مكان الفقير. ولكن إذا في الآية الشريفة للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الجمع بين الفقير وبين المسكين، لابد أن يختلف المعنى على أنه المسكين من كان أسوأ حالا من الفقير. هذا المعنى موجود عند الفقهاء، أن بعض الكلمات الفقهية إذا اجتمعت اختلفت وإذا اختلفت اجتمعت. ما نحن فيه كأنما العادل والثقة كذلك، على أنه إذا اجتمعت ربما نقول بالاختلاف، ولكن إذا اختلفت ربما نقول بالاجتماع. فالعادل هو الموثق والموثق هو العادل، وربما يقال لا، على أنه فرق بين العدل وبين الثقة، كأنما الثقة أكثر زيادة في العدالة، ربما يكون عادل بحسن الظاهر وإن لم يكن في الواقع عادلا، ربما يكون عادل بحسن الظاهر كما يقال في إمام الجماعة، على أنه يشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، عدالته بكيف تثبت عدالته؟ إنما تثبت بحسن الظاهر، بخلاف العدالة في الطلاق. العدالة في الطلاق إنما هي عدالة واقعية، هذا فرق مهم، أنه في إمام الجماعة عدالته عدالة ظاهرية، يكفي أن يكون هذا الولد وش ولد ظاهره متدين، مثلا مؤمن معمم متدين ظاهره جيد، يكفي في أنه تصلي خلفه جماعة، وذلك بالمعاشرة وحسن المعاشرة يمكن أنه الإنسان يكشف العدالة الظاهرية. أما بالنسبة إلى الطلاق اشترط العلماء على أنه إنما تطلق عند العادل الواقعي، لذا مسألة الطلاق مسألة مهمة جدا، على أنه عند من تطلق يشترط العدالة الواقعية، يعني من كان له ملكة بحيث لا يعمل الصغائر لا يعمل الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يأتي بما ينافي المروءة، بناء على أنه العدالة عبارة عن هذه الأمور، أنه لا يعمل الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يأتي بما يتنافى المروءة العرفية والمروءة العادية الاجتماعية. فعليه يشترط في الطلاق أن يكون عند شخص عادل بالعدالة الواقعية، وذلك إنما يستفاد من لسان الروايات، يعني إنما الروايات هي التي تكشف للمجتهد على أن هذه العدالة عدالة واقعية، شرطها عدالة واقعية أو عدالة ظاهرية. في إمامة الجماعة عدالة ظاهرية، كيف؟ باعتبار الرواية عندنا على أنه من لم يفعل خمسة أعمال يجوز لك أن تصلي خلفه، عندنا رواية على أنه من لم يفعل خمسة أعمال لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يلوط ولا يكذب مثلا وعمل آخر، من لم يعمل هذه الأعمال الخمسة يجوز لك أن تصلي خلفه. هذا الرواية إنما تدل على العدالة الظاهرية، على أنه يكفي العدالة الظاهرية في صلاة الجماعة في إمام الجماعة. أما بالنسبة إلى الطلاق نجد اللسان يختلف في اشتراط العدالة، حيث يشترط عدالة واقعية، يعني الإمام يؤكد على عدالة من تطلق عنده يكون شاهدا على الطلاق، يؤكد على عدالته، ونكشف من ذلك أنه العدالة عدالة واقعية. فما نحن فيه إذا اجتمعت العدالة والثقة ربما يقال المراد من العادل أن يكون في الظاهر عادل، ولكن الموثق من كان في الباطن عادل أيضا، فإذا اجتمع افترقا، ولكن إذا افترقا العدالة مع الوثاقة اجتمع على أنه الموثق هو العادل والعادل هو الموثق، ربما يقال بهذا المعنى، ولكن هذا المعنى كأنما الشارع لا يقول به، إنما يقول عبارة المصنف يدل على التأكيد وعطف البيان على أنه العادل هو الثقة والثقة هو العادل. بعبارة أخرى والجمع بين العادل والثقة إنما هو تأكيد. أقرض من ثقة عدل غالب، نعم يعني يؤخذ من ثقة بالنسبة إلى هذا المال أو المال إنما يقرض.